ربما لا يسمع عنها كثيرون، وربما لم يعلموا بها كثيرون، ولكنها غزوة مهمة. ذلك أنه ما من حدث من أحداث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا واحتوى على دروس وفوائد عدة وعظيمة نحتاج دوما إلى معرفتها ودراستها. لذلك حديثنا هذه الليلة مشاهدي الكرام سيكون حول غزوة المريسيع أو بني المصطلق، هذه الغزوة المباركة التي غزاها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تحتاج وجديرة بأن نتعلم ما فيها من دروس وفوائد، رغم أنها لم تأخذ حيزا كبيرا من الوقت والزمان. لكن اسمحوا لي أن يكون معي ضيف كريم أرحب به باسمي وباسمكم، ألا وهو ضيفي الكريم فضيلة الشيخ محمد العجلان الباحث الإسلامي والداعية الإسلامي. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا، نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، ويتشرف اللسان ويتشرف القلب أن يسمع وأن يقول شيئا من سيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن ينفع بكم وأن يسددكم. لكن اسمحوا لي مشاهدي الكرام قبل أن نبدأ في الحديث نأخذ جولة سريعة حول غزوة المريسيع من خلال هذا المقطع.
غزوة بني المصطلق وتسمى أيضا بغزوة المريسيع للمكان الذي وقعت فيه. بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحارث بن أبي ضرار سيد بني المصطلق يجمع جمعا لقتاله، فندب الصحابة للخروج إلى بني المصطلق، واستخلف زيد بن حارثة رضي الله عنه على المدينة. وفي الثالث من شعبان خرج عليه الصلاة والسلام بجيشه متوجها نحو بني المصطلق، وفي الطريق قبضوا على عين لبني المصطلق وقتلوه، فوصل خبر مسير المسلمين إلى الحارث بن أبي ضرار وقتلهم لعينه، فخاف هو ومن معه خوفا شديدا، فتركه من اجتمع معه من قبائل العرب وفروا إلى مياههم. ووصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المريسيع قريبا من قديد، فاصطف الفريقان للقتال وتراموا بالنبال ساعة، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجوم، وسرعان ما انتهت المعركة وكانت الغلبة للمسلمين وانهزام أعدائهم، وقتل منهم كثير، ولم يقتل من المسلمين إلا رجل واحد قتله رجل من الأنصار بالخطأ ظنا منه أنه من العدو. وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء والذراري والنعم والشاء، وكان في جملة السبي ابنة سيد بني المصطلق جويرية بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها، وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه فكاتبها، فأدى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها. فقال المسلمون عن سبي بني المصطلق: هؤلاء أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعتقوا 100 أهل بيت بسبب هذا الزواج المبارك.
أهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد. شيخ بارك الله فيكم، هذه الغزوة ربما لم يسمع عنها الكثيرون ولم يدري كثيرون ما جرى فيها، لعلنا أن نبدأ بأول هذه الدروس والفوائد التي تطل علينا هذه الغزوة المباركة بها. نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نما إلى علمه أن هناك تحرك ضد الدولة الإسلامية بقيادة النبي، فبدأ يرسل ليتثبت ويتأكد من صحة الخبر. حول التثبت والتأكد من صحة أي خبر يمس المسلمين، لأننا الآن في زمن نجد أن الناس عندما تسمع كلمة تهوج وتثور وربما يجلب ذلك على المسلمين ما لا يحمد عقباه.
نعم، بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دراسة السيرة النبوية مطلب ينبغي على كل مسلم أن ينتبه إليه وأن يستقي الفوائد والعبر، ومن توفيق الله تعالى لعلماء الإسلام أنهم ومن توفيق الله أيضا للمسلمين أن علماء الإسلام نوعوا في تأليف السيرة، فربما يقرأ الإنسان في هذا الكتاب شيئا عن أخبار هذه الغزوة العظيمة. ولكن نجد أن الكفار لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ورأوا بعد انهزام المسلمين في الجولة الثانية من معركة أحد، فكأنهم طمعوا أن يؤدبوا المسلمين أو أن يتسلطوا عليهم أو أن يؤذوهم، الذي كان منه إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام من حكمته وسياسته يؤخر تأديبه إلى أن يأتي الوقت المناسب. فبنو المصطلق تجرؤوا وعاونوا الكفار في معركة أحد وغيرها، وكأنهم طمعوا أن يعتدوا على الأمة الإسلامية، ولكن لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر أراد أن يتثبت، والتثبت منهج نبوي ينبغي على كل مسلم، سواء في علاقته مع الأفراد أو الأسرة أو علاقة الدول بعضها مع بعض أو الجماعة مع الجماعات أو أي مؤسسة، أي مسلم حقيقة ينبغي عليه أن يتثبت من هذا الأمر. فهذا رسول الله
صلى الله
لما
عليه وسلم
تأكد وتثبت من أن هذه القوة تريد أن تعادي، لأن كون النبي صلى الله عليه وسلم جاء من مكة إلى المدينة أصبح الأمر هذا حدث عظيم، يعني ما هو سهل، جاء إلى المدينة وكون مجموعة هم يرون أنها يعني أنها أمر تاريخي، يعني ليس، والأمر هو أمر إلهي سبحانه وتعالى. الله تعالى هو الذي أمرها بالهجرة، وهو الذي أراد المدينة أن تكون عاصمة للدولة الإسلامية، والمنافقون والمشركون وغير ذلك يرون أن هذا إنسان بارع جاء إلى المدينة وكون عصابة وأراد أن يكون ملكا. ولذلك كان من ضلال ابن أبي أنه رأى أن رسول الله سلبه الملك كما هو مشهور في كتب السير. فينبغي حقيقة للإنسان إذا قرأ السيرة أو أي حدث من الأحداث أن ينظر إلى تاريخه وينظر إلى علاقة هذا الحدث مع ما قبله ومع ما بعده، حيث أنه يمثل حقيقة نقطة تحول يعني في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليكم ونفع بكم. قصدت بهذا الدرس أن نوضح للمسلمين الآن، بكل أسف مصادر المعلومات تنوعت وكثرت، وكثير منها بكل أسف يحتاج إلى تدقيق وتثبيت، فهناك مصادر غير موثقة. نجد أن بعض الآن المسلمين يستقون معلوماتهم من مواقع التواصل سواء تويتر أو فيسبوك أو غيرها، وبالتالي ربما يشعلون حربا اجتماعية بين مجتمع وآخر دون ما تثبت. لذلك ما نصيحتكم للناس الآن؟ من أين تستقي المعلومة حتى تتأكد من صحتها ثم بعد ذلك تتثبت وتتروى في تناولها؟
هناك أمر حقيقة أخطر يعني من وسائل التواصل كالواتس وغير ذلك. بعض الناس الآن يعني يتثبت من نيته السيئة، فكأن النية الآن التي في قلبه مصدر يعني الأخبار التي يمليها عليها عقله، أو من سوء الظن، مع النبي عليه الصلاة والسلام قال احترسوا بسوء الظن. فنجد أن كثير من الناس حقيقة عندهم الخطأ في قضية التثبت، وما يشاع حقيقة في وسائل التواصل كتويتر وغير ذلك. ينبغي المسلم أن يتثبت وأن يتأنى، لأن هذا هو منهج النبي عليه الصلاة والسلام، والله قال في بعض القراءات فتثبتوا أن تصيبوا قوم بجهالة. فينبغي الإنسان أن يتبين وأن يتثبت قبل أن يصدر الأحكام. والإنسان إن كان محاسب على نياته الفاسدة، إذا أراد الله أن يحاسبه وعزم عليها يعني وتمنى ألا يفعلها، لكن لو نوى ثم تركها لله فإنه يؤجر على ذلك، لكن لو مثلا نوى نية سيئة ثم ما تركها لله فإنه يؤجر. فكيف إذا كان أخذ هذا عن تواصل أو عن سوء ظن؟ وقال النبي عليه الصلاة والسلام وقال الله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن، يعني فإذا جاء الإنسان عنده ظن فينبغي عليه حقيقة أن يزيله يعني بكثرة الإرادة الطيبة أو التوقعات عن هذا الأمر. فكيف إذا جاء خبر يعني قوي أو خبر حادث أو خبر يعني يملي عليك مشكلة أو تنظيم إرهابي أو تنظيم علاقة سيئة أو حكم على أشخاص أو يقال فلان أنه يعني قال كذا أو سوف يفعل كذا؟ فينبغي حقيقة على الإنسان أن يستقي منهجا كريما من هذه الغزوة التي تثبت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستعجل، فإن خير الهدي ما جاء عن الله وعن رسوله صلاة ربي وسلامه عليه
عليه الصلاة والسلام. حشد الحارث ابن أبي درار قومه وسار في القبائل العربية يؤلبها على النبي صلى الله عليه وسلم ويعد العدة. هنا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم استبق الأحداث وقام بما يمكن أن نسميه بهجوم استباقي، فذهب إلى المريسي. حدثنا حول أهمية يقظة قادة الأمة ومسؤوليها تجاه مخططات الأعداء، وأن يبادروا دائما بالخطوة الأولى لا أن تكون أفعالنا رد فعل.
فعل النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
لما تأكد صلاة ربي وسلامه عليه من أن هؤلاء القوم سوف يغزونه. أصلا هؤلاء القوم قد هم الذين بدأوا بالقتال لرسول الله صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام.
فهم الآن يعني هو لم يعرض عليهم الإسلام قبل ذلك، لماذا؟ لأن هم الذين اعتدوا، فالنبي عليه الصلاة والسلام في تصفية حسابية يعني معهم، ولذلك غار عليهم صلاة ربي وسلامه عليه. وينبغي حقيقة للمسلمين أجمعين أفرادا وجماعات يعني ودول أن يتيقظوا التيقظ التام، وأن يعدوا العدة الإيمانية والعدة السلاحية حتى يكون المسلمون في قوة يعني تجاه أعدائهم، لأن الحرب لن تنتهي إلى قيام الساعة. ولكن على المسلمين أجمعين أن يتكاتفوا وأن يتآلفوا وأن يتحابوا وأن لا يتمزقوا. لكن نرى مع الأسف أن كثير من المجتمعات، بل كثير من الأسر، كثير من القرابات، والله يمكن بعض الناس الآن ما تهدأ نفسه حتى يطحن قريبه، ويتمنى أنه لو مثلا مشى عليه بسيارته أو غير ذلك. حينما نرى الكراهية الشديدة يعني بين هذه الجماعات، ولا بد للمسلمين من أسرهم ومجتمعاتهم وحاراتهم أن يكونوا صفا واحدا. حينها إذا رجعنا إلى الله تعالى وأصبح الإنسان يحب لغير ما يحب لنفسه، ستعود القوة الإسلامية، القوة العظيمة. وسبحان الله، لذلك تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد لبس درعين، فهذه فيه إشارة إلى أن الإنسان ينبغي عليه أن تكون عنده قوة داخلية وقوة ظاهرية. وهذه من الحنكة الذي ينبغي حقيقة للدول الإسلامية والمسلمين أجمعين أن يحتاطوا إليها وأن ينتبهوا بإعداد العدة، لأن الحرب إلى قيام الساعة لن تنتهي. وهؤلاء الأقوام سيمر معنا بعد قليل إن شاء الله، وهم المنافقون، قد عاشوا في صفوف المسلمين، وكانوا قد استغلوا رؤية العرب للمنافقين حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم يعتبرونهم من أصحاب الرسول، ولذلك لما كان بعض الصحابة يريد أن يقتل بعضهم قالوا كيف، وأتريد الناس يقولون محمد يقتل أصحابه، فاستغلوا هذه النقطة. انظر إلى هذا المنافق، استغل يعني ما قدر الله عليه قضاء وقدرا إلى هذه الشبهة التي يتوقع الآن هو أنها من صالحه، ولكن ليست أصلا هي إلا عامل من عوامل الثبات والصفاء للمسلمين، حيث في نهاية هذه الغزوة أنزل الله تعالى قرآن يتلى قيام الساعة، حيث برأ فيها عائشة رضي الله تعالى عنه، ولهذا لأن هذه حدثة الإفك من الأحداث التي جاءت في هذه الغزوة.
نعم، أحسن الله إليكم ونفع بكم. النبي صلى الله عليه وسلم تجهز وتهيأ للمعركة، وبدأ يقسم وينظم صفوفه، فجعل على المهاجرين أبي بكر يحمل الراية، وجعل على الأنصار والصحابة من المدينة سعد بن عبادة. لعلنا في هذا نجد أنه مهم جدا تقسيم الأمور وترتيبها. أيضا نجد أنه صلى الله عليه وسلم لم يباغت هؤلاء الناس قبل أيضا أن يذكرهم بالإسلام، فأمر عمر وكان صاحب صوت قوي أن ينادى فيهم أنه من قال لا إله إلا الله فقد منع نفسه وأمواله من هذه المعركة. أهمية حتى برغم الاستعداد والتأهب أن نذكر أعداءنا بالمنهج الشرعي وبدعوتهم إلى الحق، لأنه أحب إلى قلوبنا أن يدخلوا في هذا الدين وينعموا بالإسلام من أن نقتلهم وأن نسبي نساءهم وأن نغنم أموالهم.
الدين الإسلامي دين رحمة، والله تعالى يقول لا إكراه في الدين، ومن السنة عرض الإسلام على الخصم وعلى المعاند. ولذلك كان من أسباب دخول الإسلام في شرق الأرض أخلاق المسلمين، حيث أنهم لم يباغتوهم يعني بالقوة، ولم يباغتوهم بالسلاح، إنما كانت أخلاقهم سبب في هداية لما طبقوا الإسلام الحق، فكانت هذه الأخلاق العظيمة سبب في هداية ودخول كثير من المسلمين في دين الله تعالى. حسن التنظيم مطلب يعني لكل فرد، أي إنسان يريد النجاح فلا بد أن يرتب أموره الخاصة وكذلك العام. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما نظم الجيش ورتب ودعا يعني هؤلاء القوم إلى الإسلام، يدل على أنه لا بد من التنظيم والترتيب. وتخيل الآن التنظيم منهج الأنبياء، حتى في الهروب من العدو لا بد من تنظيم وترتيب. ولذلك تجد في قصة موسى لما هرب يعني قوم موسى من فرعون، قال الله تعالى: وقطعناهم 12 أسباطا أمما. انظر إلى دقة التنظيم والترتيب وفي في 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 الهروب من العدو، فكيف في حال الأمان وحال السلم؟ بعض الناس مبعثر حقيقة في فكره، مبعثر في صلته بالله سبحانه وتعالى، هذه الصلوات الخمسة التي تنظم المسلم وتهذبه وتنقيه. الناس في غفلة حقيقة عن 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 القراءة في معاني الأوقات. هم يعلمون أن هذا وقت الظهر وقت العصر وكذا، ولكن لو قرأوا عن روح القرآن وروح الإسلام وقرأوا عن المعاني العظيمة التي تحملها هذه الأوقات، والكتب مليئة والمكتبات مليئة عن هذا الأمر، فما عليهم إلا أن يبحثوا حتى يفهموا في كيفية التنظيم. وهنا أمر يعني عجيب تلاحظ في سيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام، أن الأحداث لا تشغله عن عبادة ربه
لا إله إلا الله
سبحانه وتعالى. الأحداث والتفاصيل حتى ولو كانت قاهرة لا تشغله عن عبادة ربه، والأحداث أيضا لا تشغله عن التنظيم ولا عن الترتيب. وبعض كثير من الناس الآن لو يجيها أدنى زكام ولا أدنى تعب ولا حاجة، سبحان الله كأن الدنيا الآن اسودت في وجهه. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات في 63 غزوة، يعني ما ترتاح عليه الصلاة والسلام 10 سنوات لو قسمت الغزوات والسرايا. طبعا هو حامل همها عليه الصلاة والسلام، لا الواحد يتوقع أنه بس جالس يصلي، مسلمين أمامه سيقتلون سيعذبون، يخاف على العدو. حتى لما سمع صوتا أخذ الفرس وانطلق، وهذا يدل على شجاعته عليه الصلاة والسلام. فحقيقة ينبغي للإنسان أن يكون منظما ومرتبا في حال يعني في حال السلامة. وكثير من الناس مبعثر في حال الأمان وفي حال السلم وفي حال الراحة، عشان لو تسلطت عليه بعض الهموم سبحان الله أصبح الإنسان قد تدهور في حياته. وأحب أن أذكر بهذه المناسبة، لأن هذه السيرة العطرة سبحان الله تتصدر منها جميع الفوائد. بعض الناس الآن غير مرتب حياته، خاصة فيما يتعلق يعني بالديون. أدنى فكرة في رأسه يذهب إلى البنك على طول وقصد مباشرة، ثم يتحمل قسط على قسط على قسط سبحان الله. وأصبح الإنسان يكون يعني قد أهم نفسه، وبسبب نظرته حقيقة وولوع هذا القلب وتعلقه بالدنيا وغفلته عن سيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام وما دلت عليه. أهم شيء الفهم والمعنى وما دلت عليه، لأننا لو لم نفهم السيرة ولم نستنبط يعني، والكتب مليئة ولله الحمد، ومن أعظم الكتب يعني ما ألفها الشيخ مهدي رزق الله دراسة تحليلية في ضوء المصادر الأصلية، كتاب مقرر حتى في جامعة الملك سعود، يأتي بالحدث ثم يأتي بالفوائد، من أنفع ومن أفضل الكتب التي جاءت يعني وتحدثت عن سيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام.
نذكر مرة أخرى باسم الكتاب واسم الكاتب.
دراسة تحليلية في ضوء المصادر الأصلية لمهدي رزق الله، دكتور كان سابق في جامعة الملك سعود، والآن ما أدري أخبار، هل هو توفى رحمة الله تعالى عليه؟ كان سمعت ذلك، فأسأل الله أن يعفو عنه حيا أو ميتا.
اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عندما غزا وذهب إلى هذه المعركة ووصل إلى المريسيع وهو ما يعرف بهذا الاسم، نجد أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يجد ملاقاة من المشركين، إذ أنهم علموا بذلك وبقدومه فخافوا وارتعدوا وتفرقوا، فبالتالي كانت معركة سهلة يسيرة، لم يسقط من المسلمين فيها قتيلا واحدا إلا قتيلا وقع بالخطأ من نيران صديقة كما يقال، من صديق له أو من رفيق له ومن أخ له في الإسلام عن طريق الخطأ. غزا النبي أسر منهم المقاتلين بعدما قاتل وأخذ منهم الأموال وكذلك سبى منهم النساء. فقلت الشيخ الآن كما تعلمون هناك حديث طويل وكبير في الغرب وفي الشرق، بل بكل أسف وصل إلى عكر ديارنا، يتحدث ويشوه بعض أحكام الإسلام، تارة يتحدثون عن حقوق المرأة، وتارة يتحدثون عن الحريات، وتارة يتحدثون عن حقوق الأقليات، وتارة يتحدثون عن حقوق الإنسان، أحداث كثيرة وكلمات كثيرة، منها ما يشوشون به الآن علينا بأنه الإسلام استعبد الناس باتخاذ السبايا والرق. حول هذه المسألة خاصة أن ابنك الحارث قائد هؤلاء الناس وقعت في الأسر وكان اسمها برة، فعدل النبي صلى الله عليه وسلم اسمها وأصبح اسمها جويرية. نجد أنها كانت من نصيب أحد الصحابة، وبالتالي أرادت أن تفك نفسها من هذا القيد، قيد العبودية، فطلبت من النبي أن يعينها في أن تكون مكاتبة. حدثني أولا عن معنى السبايا في الإسلام وما يدور حوله من كلام، وكيف أن الإسلام جعل له مخارج منها ما يسمى بالمكاتبة.
هذا الحدث الذي حدث في هذه المعركة هو حقيقة رحمة لجويرية، والإسلام جاء ليخرج الإنسان من عبادة الإنسان ومن عبادة أيضا الشيطان إلى عبادة الرحمن، فهذه المعركة فيها خير لهذه الصحابية جويرية أمنا رضي الله عنها وأرضاها، كانت يعني في دار الكفر ولو ماتت يعني مصيرها إلى النار، عافانا الله وإياكم. ولكن هذه المعركة ومن أحكام المعركة أخذ السبايا، يؤخذنا حتى يعني يدخلنا ويدخلون ذكورا وإناثا في دائرة العز ودائرة أحكام الإسلام. ثم أمر آخر، الإنسان إذا اعترف بأنه عبد والله الذي خلقه ولا بد أن الله يأمره، يعني ينبغي على الإنسان أن يكون قلبه صافيا هادئا، لأن الله يقول ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير، فالله أعلم بمصالحك والله أعلم يعني بما يناسبك أيها الإنسان. فهذه القضية سمتها جويرية بلاء حتى جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمت هذا بلاء، واستعانت برسول الله عليه الصلاة والسلام أن يعينها في فك المكاتبة، وكانت في عند ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه وارضاه، وأعانها على أن يتزوجها فوافقت، هذا صار خير. يوم كانت هناك في دار الكفر كانت على ضلال ومصيرها لو ماتت على الكفر إلى النار، أصبحت زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وين الحقوق الآن الذي ينادى؟ يعني هل الآن ترجع إلى مكان الضلالة ومكان الغواية؟ يعني سبحان الله، وتؤخذ من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وترجع إلى الكفر؟ هذا من أعظم حقوقها، فالإسلام حافظ عليها ونقلها حقيقة من عبادة الشيطان إلى عبادة الرحمن، وأصبحت أما تذكر رضي الله تعالى عنها وأرضاها.
نعم، أحسن الله عليكم. لعلكم تحدثون قليلا عن جويرية حتى نستمتع بحديثنا عن هذه المرأة الصالحة، أمنا أم المؤمنين جويرية بنت الحارث. يعني لعلك تذكر الحديث الذي مر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ويتذكر الله، كانت كثرة الذكر.
فمن أعظم الألقاب حقيقة التي حازت عليها هذه المرأة الصالحة جويرية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ولما رأتها عائشة فهمت وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سيتزوجها وسوف يعني تعجبه، وكانت ذو ملاح رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فلما جاءت تكاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا هدى الله تعالى هداها للإسلام، وقبلت ما عرض النبي عليه الصلاة والسلام عليها. و هذه المرأة لما شيع الخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها كان هذا الزواج مباركا، فقال الناس أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
يعني شوف الآن الروعة والجمال، لا يريدون أن يستعبدوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم.
هذا ترى موقف فيه قمة الخلق وقمة المحبة وروعة عدم الذلة، لأن كونهم يبقون الآن سبايا يعني فيها ذلة لأصحاب رسول الله، فتركوهم أي الناس يعني تركوهم. فكانت هذه المرأة من أعظم النساء التي منت على قومها فلا يعني بأنهم رجعوا إلى ديارهم ويقال أنهم أسلموا جميعا، فرضي الله عنها وأرضاها ما أزكاها.
اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. يعني هذه مهمة جدا، مسألة أن الصحابة كانوا حريصين كل الحرص على كرامة وإكرام النبي صلى الله عليه وسلم والتأدب معه حتى وإن لم يؤمروا بذلك. يعني ذكرتم أنهم فعلوا ذلك رغبة منهم دون ما توجيه، حرصا منهم على صيانة جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن يأتينا من يشكك فيهم ومن يطعن فيهم.
يعني انظر إلى الفرح شوف الآن الأقوام دخلوا في ذلة، فلما جاء السبب إلى أن يرجعوهم إلى عزتهم أرجعوهم.
لا إله إلا الله.
فهذا حقيقة يعني من خلق يعني المسلم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والله كثير من الناس لو كنت على خير ولو كنت على صلاح يتمنى منك الهفوة ويتمنى منك الغلط، وسبحان الله ينسف جميع أعمالك الخيرة وجميع أفعالك الطيبة، ولا يركز إلا على هذا، على هذه الهفوة أو هذه السقطة. ولا شك أن هذا من ضعف الأخوة، ومن ضعف مراقبة الله سبحانه وتعالى، ومن ضعف اليقين والإخلاص، وعدم جعل النار والجنة في ذهنه. ولذلك أعجب من كثير من أهل العلم، يعني إذا جاء في من سبق حدثنا فلان الزاهد، حدثنا فلان العابد، حدثنا فلان الورع، هو عالم الآن، ولكن ما هي الصفات التي بعد العالم؟ الزهد والورع، هذه الصفات الحقيقية. وكذلك كف اللسان، يعني إذا كانت مردوفة يعني مع العلم. وسبحان الله هناك من مشايخنا في هذا الزمان من كلامه قليل جدا جدا، والله ما أراه إلا أنه يفكر في كلامه قبل أن يخرجه، فأسأل الله تعالى أن يثبته على ذلك. وحقيقة هذه ميزة في من يرى دائما يعني قبره ويرى آخرته. فمن كان متعلقا بالله سبحانه وتعالى وقد عد أقواله من عمله فلن يقول إلا خيرا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للقول الطيب.
اللهم أمين. أحسن عليكم. دعوها فإنها منتنة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة المباركة. ما سبب وما حيثيات وما ملابسات هذه العبارة الخالدة والمهمة جدا؟ ما الذي حدث حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجملة الرائعة؟
في أثناء هذه الغزوة حدث أمر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، غفاري وجهني، اقتتلا على ماء، فقال أحدهم يا المهاجرين، والثاني قال يا الأنصار. ثم استغل المنافقون هذا الحدث بقيادة عبد الله بن أبي بن سلول، وأراد أن يوقع الفتنة بينهم. تخيل يا أحبابي، طالع من المدينة رايحين في جهاد في غزوة، ولكن الحدث هذا تستفيد عدة فوائد. أن الناس بشر، هؤلاء البشر لا بد أن يحدث منهم خلل، لأنك في حياة دنيا يعني دنية، ولا بد أن تحدث هذه الأمور اليسيرة. لكن إذا حدثت هذه المواقف لا يجعل منها عداء. والله يا أخي الكريم، بموقف واحد ربما الإنسان يكره أخاه ويحمل في قلبه ما يحمل، والوقائع والله العظيم شاهدة، ويتقطع القلب يعني كمدا من تقطيع واصل المحبة بمواقف يسيرة جدا. فلان ما سلم علي، فلان ما دعاني، فلان ما فعل، سبحان الله، ويبني عليها أحكاما، ويبني عليها يعني معادات ومحبة. فانظر إلى هذا الحدث الذي ثار بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمع النبي عليه الصلاة والسلام الخبر، أبي دعوة جاهلية وأنا بين أظهركم؟ إذن كل ما يخالف الإسلام فهو جاهلية، كل ما يؤدي للتمزق فهو جاهلية، كل ما يؤدي للكراهية فهو جاهلية. وأنا أنصح من هذه القناة الطيبة، أي إنسان قد خلد له ذكرى سيئة، إهانة لأخ صغير، أو مثلا ضربة، أو أخذ مال يتيم، أو أخطأ على مسلم، عليه أن يراسله وأن يتوب وأن يعتذر. والله بعض الناس يعني عنده كبر عجيب في قضية الاعتذار، يعني لماذا لا يريد أن يعرف نفسه بأنه مخطئ؟ وربما ابتلاه الله تعالى، ابتلاه في قلبه، في جسده، في خاطره، في أولاده، في نفسيته، ومع ذلك من رجع إلى الله سبحانه وتعالى فهنيئا له. فعموما كل ما يخالف الإسلام فهو جاهلية. شوف الآن هذا الحدث الآن سوف يفت في صفوف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الموقف من توفيق الله للمنافقين أخمد الله ذكره وانتهى هذا الأمر الأول. لأن في هذه الغزوة حدث حدثان هامان، الحدث الأول اقتتال الصحابة، يعني بعضهم الغفاري والجهني، سنان بن وبار الجهني والجهجاه الغفاري، وكادت أن تكون فتنة، وسمع رسول الله الخبر فأنكر عليهم، وأخمدت نار المنافقين، ولم يعني يصلوا إلى هذا من خلال هذا الهدف إلى شق صفوف المسلمين، ولله الحمد.
نعم أحسن الله عليكم ونفع بكم. إذن كانت هناك محاولة مريرة من المشركين للتشويش على الإسلام وكذلك لبث الفرقة وتفتيت صف المسلمين، شجعوا وأثاروا هذه المشكلة وهي الخلاف بين الصحابيين الجليلان أو الجليلين من المهاجرين ومن الأنصار. وعندما خمد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفتنة وأدها بفضل الله عز وجل، إذا بهم ينتقلون إلى جزئية أخرى ويبدأ ينفث عبد الله بن أبي بن سلول سمومه، فيقول بأنه والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل. دوما نجد أن المنافقين يحاولون بكل الطرق أن يثيروا المؤمنين بعبارات تؤذي مشاعرهم، بكلمات تثير المشاكل، وربما أيضا يهدفون من ذلك إلى إثارة المسلمين فيتحولون عن قتال المشركين إلى معارك داخلية. حول دور المنافقين دوما في كل زمان بكل أسف، وكيف نتعامل معهم بحكمة وفقه؟
المسلم إذا فقه أن الحياة معركة مع الشيطان، قال الله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، يعني صيروه عدو، لأن الإنسان إذا 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 شعر بأن أمامه عدو استعد له. وهؤلاء المنافقون لن يهداهم إلى قيام الساعة، ويعني من أهدافهم إثارة البلبلة. فهذا المنافق عبد الله بن أبي استغل هذا الموقف كما ذكرنا قبل قليل، ولما أخمدت النار سبحان الله صدرت منه كلمات سيئة، أتوا إلينا وشاطرون الأموال وشاطرون النساء، حتى قال كلمة سيئة يعني لا يقال إلا كما قيل من قبل، سمن كلبك يأكلك. شوف الخبث والنتانة يعني على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال كلمة، وكان مما كان موجود زيد بن أرقم وكان غلام رضي الله تعالى عنه، فقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وبعدين المنافقون تجد أنهم يتلفظون بالألفاظ يعني كأن تدريجيا، لا يلقونها أحيانا يعني جزافا، وديدنهم في هذه الحياة إثارة القلاقل، يعني ضعف المسلمين، تشجيع يعني الكفار يعني وأعداء المسلمين، يعني من غير أن يشعروا. لماذا؟ السبب أن هذه القلوب متعلقة بالدنيا، كل ما فيه فساد من قول الشخص أو فعله أن قلبه فاسدا. وحقيقة هو لا يستطيع أن يقول أنا كافر ويصرح، ولا يستطيع أن يقول أنا مسلم، لأن أحكام الإسلام ستسوطه وتؤدبه. أحكام الإسلام ستقربه إلى الله، أحكام الإسلام ستقربه إلى جماعة المسجد، فما مصيره إلا أن يكون مذبذب بين هذا وبين هذا، ويتظاهر يعني بالأمور الطيبة كما فعل قائدهم ورئيسهم ابن أبي. ولذلك لما رأى أن النتيجة ما نفعت قال ليخرجن الأعز، يقصد نفسه، منها الأذل. ولما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المقولة أذت، وقد نقلها إليه زيد رضي الله تعالى عنه، وكان في البداية لم يصدق رضي الله تعالى عنه، حتى أنزل الله تعالى تصديق لزيد وسر بذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
أحسن الله عليكم ونفع بكم. أذكر المشاهدين الكرام بأننا الآن سنظهر أرقام الهواتف التي نستقبل عليها الاتصالات والمشاركات، نرجو أن تتفاعلوا مع ما جرى في هذا اللقاء وما قيل، حتى نسعد وتسعدوا جميعا بما يجري من هذا الحوار المبارك. كذلك نذكر المشاهدين بأن يفضل أن تكون الأسئلة والاقتراحات والاستفسارات حول ما دار في هذا الحوار حتى نستفيد أكبر فائدة، وكذلك نرجو أن تركزوا الكلمات وأن تكتبوها كعادتكم حتى لا نأخذ وقتا طويلا. شيخي بارك الله فيك، ما زال المنافقون على عهدهم، دأبهم وديدنهم التفريق وتأليب المؤمنين أو تأليب الكفار على المؤمنين وإثارة الفتن، حتى أنهم في هذه المعركة لم ييأسوا ولم يسكتوا. ذكرنا في أول اللقاء أننا مهم جدا أن نتثبت كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن نتأكد من صحة المعلومات ودقتها. أيضا هناك في نهاية هذه الغزوة حادثة جلل ألا وهي تشنيع المنافقين على بيت النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حتى أنه بكل أسف وقع نفر قليل من أصحاب النبي في هذه المشكلة. نؤكد دوما على التثبت. عندما نسمع كلاما الآن في بعض الصحف يطعن في شخصية إسلامية لها تاريخ عريق وكبير في الذب والدفاع عن الإسلام والمسلمين، كيف نتعامل مع هذه الجزئية، جزئية الشائعات والمعلومات غير الدقيقة والصحيحة؟
بالنسبة للمسلم الحق والداعية، كل من رفع شعار الإسلام لا بد أن يتهم ولا بد أن يعادى.
لا إله إلا الله.
فينبغي على الداعية يعني أن يكون مستعدا لهذا الأمر. فأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، يعني فالأمثل. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا
على ما أوذوا
على ما فصبروا ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا. فشاهد الآية أن هؤلاء الأنبياء الرسل دعوا الناس إلى أقوامهم، ومع ذلك اتهموا بأنهم يريدون مالا، اتهم أنهم يريدون ملكا، اتهموا أنهم يريدون يعني رئاسة. حتى في بداية بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وقد انزعج المشركون في مكة من دعوة الإسلام، لأن الناس الآن اتجهوا للإسلام، اتجهوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام، بدأوا يتأثرون، وإن كان بدأ ذلك شيئا فشيئا، ولكن هم يرون أن هذا الرجل موفق وهو نبي الله، ولم يعترفوا بأنه رسول الله، لم يعتبرونه رجل تاريخي أراد أن ينزع منهم الرئاسة حينما رأوا الناس يتأثرون به وبأخلاقه. فنصيحتنا للداعية، وأنصح نفسي أولا وأحبتي، أن يتسلحوا بسلاح الصبر وأن يستعدوا للأذية. فحول هذه الآية يذكر الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه في شرح الأصول الثلاثة كلاما حول هذا المعنى، أن من حفظ القرآن ورفع شعار الإسلام لا بد أن يتهم ولا بد أن يتكلم. ونرى الآن يعني من أعداء المسلمين في تويتر وفي التواصل الاجتماعي يشككون في كلام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله، يشككون في كلام هيئة كبار العلماء، يشككون في أهداف الدولة، هذه الدولة المباركة، يشككون في مشايخ، أي ربما يخطب خطبة عامة ثم يجعلون برامج ويأخذون بعض الكلمات التي في زعمهم أنها حق وهي مشتبه عليهم ويؤلبون وراءها. ماذا على المسلم الداعية، ماذا يجب عليه؟ قال الله تعالى: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فاجعل من البلايا والرزايا والمحن يعني محنة، والله تعالى يقول: فإنما العسر يسرا. فينبغي على الداعية أن يتذكر دائما سيرة النبي عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. انظر للرسول اتهم في عرضه عليه الصلاة والسلام، اتهم في أقواله وفي أفعاله، يعني هم يرون الآن أن سيرتها حدث مزعج، والله تعالى يعني قد طهر ذلك. والله يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته. نحن نراه رسول الله حقا ونتلذذ ونسترذ بسيرته صلاة ربه وسلامه عليه. فينبغي للداعية يعني أن يستقي معالم الصبر والصفات يعني من القرآن ومن السنة ومن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. وليس هذا بأول موقف يعني يؤذى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل سيرته كلها إذا صلاة ربه وسلامه، ومع ذلك صبر.
نعم، أحسن عليكم. رحم الله ابن عثيمين على هذا الكلام المبارك، وهذا مهم جدا أن نقف عنده. اسمح لي أن نبدأ باستقبال اتصال معنا عثمان من السعودية، وأعتذر لك عثمان أشد الاعتذار، تأخرنا عليك لكن لم أشأ أن أقاطع الشيخ.
الله يطول عمرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله أنا ودي أسأل الشيخ، بس أنا ما أدري بتسمحوا لي ولا ما أنتم سامحين لي، الله أعلم، لأنه ما أدري، أنا موضوع يمكن مختلف عن موضوع الحلقة. هذا أنا بسأل عن المهدي اللي ذكره الرسول عليه السلام.
هذا رجع للشيخ، فما رأيكم شيخنا؟
والله تفضل.
طيب الشيخ، يا
إن عرفنا قلنا عرفنا، وما عرفنا قلنا الله أعلم.
الله يجزاك خير يا شيخ، جل والديك في الجنة ومن يسمعك.
الله يجزاك، آمين.
فالرسول عليه السلام قال: سوف يخرج، يعني يتكلم عن المهدي، اسمه كاسمي واسمي أبي كاسمي أبي. المهدي طبعا يبايع بين الركن والمقام، لكن يا شيخ أنا ودي أعرف يعني ما هي وظائف المهدي في آخر الزمان، يعني وظيفته هو، أنا حنا سمعنا فقط أنه يملأ الدنيا عدلا بعد ما أن ملئت جورا ظلما وجورا فقط. طيب بعد ظهور عيسى بن مريم عليه السلام ويصلي خلفه، ما هي وظيفة المهدي بعد ظهور عيسى بن مريم عليه السلام؟ بس هذا استفسار إذا سمح للشيخ عاد الله يجزاه خير إن شاء الله.
طيب جزاك الله خيرا، والشيخ إن شاء الله سمع السؤال وسيجيبك إن سمح الوقت. ما زلنا في استقبال الاتصالات الهاتفية من مشاهدينا الكرام. شيخنا تحب تعلق على سؤال أخينا عثمان أم نرجئه الأخير؟
نرجئه. طيب. أرجئه.
طيب إذن نعود إلى الحديث عن الدروس المستفادة من غزوة المريسيع أو بني المصطلق. النبي صلى الله عليه وسلم دوما كان هدفا بكل أسف من المشركين والمنافقين على وجه الخصوص، ونجد أنه صلى الله عليه وسلم لم يسلم من أذاهم، حتى أنهم اقتربوا من بيته الطاهر صلى الله عليه وسلم وآذوا النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه وفي نسائه، وبدأوا يشنعون على نساء النبي واتهموا الطاهرة الصديقة عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن سائر أزواج النبي وأصحابه وآل بيته الأطهار. كيف نحاول أن نؤدب الناس بالوقوف؟ يعني تحدثتم الآن عن أن الداعية يعني يؤهل نفسه ويوطئ نفسه أنه مستهدف، لكن أيضا هناك واجبات علينا نحن المسلمين. عندما نسمع قولا، يعني مثلا أنا أتحدث معك الآن وشخص آخر أساء مثلا إلى صحابي أو إلى عالم من علماء السلف أو إلى حتى عالم من علمائنا المعاصرين وتحدث عنهم، ما الموقف الشرعي للمسلم تجاه ما يقال وما يثار تجاه رموز هذه الأمة؟
يجب على المسلم أن يدافع عن إخوانه حسب استطاعته، فكيف إذا كان المتهم المتكلم فيه داعية من الدعاة أو ممن خدم يعني الإسلام؟ وأيضا ينبغي على المسلم أن يستغل جميع الوسائل الحديثة يعني في الدفاع عن إخوانه المسلمين بالحكمة والموعظة الحسنة. لا بد من اتخاذ الحكمة يعني والذب عن العرض قد جاءت يعني به السنة، ولا ينبغي للإنسان يعني أن يسكت وأن لا يظهر يعني الحق. فالواجب على الإنسان أن يدافع عن المسلمين إخوانه وأقاربه أو كانوا علماء، فإن هذا يدل على اللحمة، ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فالمسلمون كثرة واحدة ويسعى بذمتهم أدناهم. يعني لو جاءنا إنسان الآن يعني في المجتمع لا يؤبه به، ثم عقد ذمة يعني مع أهل الذمة، وجب على المسلمين أجمعين أن يأخذوا بهذا العقد. لماذا؟ لأن المسلمون ذمتهم واحدة. فالدفاع عن الأشخاص من أوجب الواجبات، وتنال الكرامة والجائزة يوم القيامة ويذب عنك، وهذا يدل على صفاء نيتك وعلى صفاء يعني قلبك، ويدل على محبتك لدين الله سبحانه وتعالى، لأنك أصلا ما أحببت هذا الشخص إلا بسبب ماذا؟ إلا بسبب أنه دعا إلى الله. يعني فأنت أصلا تحب الله، لا تحب هذا الشخص عشان لحمه أو دمه، إنما تحبه لأنه تقي وتحبه لأنه كان داعية ولأنه محب للخير. فينبغي على الإنسان المدافعة حسب ويعني يكون حريص في مدافعته هذه بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن لا تؤثر عليه يعني أو تسبب له ضررا أو غير ذلك، لأن هذا من باب الدعوة.
نعم أحسن الله عليكم ونفع بكم. معنا اتصال آخر من السعودية، معنا فهد. تفضل فهد نسمعك. فهد يبدو أننا فقدنا فهد. طيب أعود إليك فضيلة الشيخ. في الختام يعني لم يتبقى معنا سوى دقيقتين أو ثلاث من هذا اللقاء المبارك، نريد أن ما الذي نذكر به المشاهد أو المستمع أو من يصل إليه هذه الكلمات؟ ما الذي يجب علينا تجاه غزوات الرسول؟ كيف نتعلمها، نقرأها، ندرسها؟ خاصة أننا الآن بكل أسف هناك أشياء كثيرة تشغلنا عن هذه العلوم النافعة. نصيحتكم لنا حتى نرجع إلى هذه العلوم النافعة، وكيف نتعامل معها وندرسها ونستفيد منها؟
يقول أحفاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعلموننا يعني غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعلموننا السيرة من القرآن، لأن هذه هي ميراث يعني وإرث آبائكم، وفيها العز ينبغي للمسلمين أجمعين أسرة وجماعات أن يتدارسوا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام شاملة يعني بعمومها، وخاصة هذه الغزوات، وأن يستعينوا بالكتب التي فيها الاستنباطات من كل حدث ومن كل غزوة، لأن هذه الاستنباطات وهذه الفوائد هي الهداية وهي الطريق إلى معرفة سيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام. وكل كلمة وكل موقف وكل يعني سطر بل أو أقل من سطر يعني في سيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام فيه خيرا كثيرا. فالسنة حقيقة هي المصدر الثاني وهي المنبع الصافي بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذه الكتب الشهيرة بين أيدينا، فينبغي علينا أن نقرأ فيها، لأننا إذا قرأنا سوف يكرمنا الله، والله يقول اقرأ وربك الأكرم. ما على الإنسان إلا أن يقرأ، لأن الإنسان إذا عود نفسه على القراءة أصبح فيه اتصال قلبي مع الحروف ومع الكلمات الموجودة التي في الحديث، ثم سبحان الله قالته هذه الكلمات وهذه القراءة إلى سؤال أهل العلم، وإذا سأل أهل العلم أصبح همه وجله سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يأتيه الصلاح يعني من غير ما يشعر. كيف لا والله يقول اقرأ وربك الأكرم. لكن كثير من الأحبة هداهم الله يريدون النتائج، يريدون المشيخة، يريدون يعني الجمهور، يريدون الناس، يريدون الثناء يعني قبل الأسباب، وهذا محال. أنزل الله تعالى سور مكية على محمد عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى والصافات صفا، كأن الآية تقول انتبه، إذا صففت أمورك ورتبتها سوف تحوز وتنزل بساحتهم. وجاءت آية أيضا في نهاية السورة وإنا نحن الصافون. بعد هذا التصفيف وهذا الترتيب وهذا التنظيم ما هي النتيجة؟ فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين، حتى الحماس كانوا يأتون الصحابة يتحمسون يريدون القتال، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يمنعهم. انظرنا في غزوة يعني الحديبية أرادوا قتالا ومنعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل هذه الفوائد والموائد يعني والاستنباطات تكون يعني نتيجة القراءة في غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله عليكم ونفع بكم. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد أتينا لختام هذا اللقاء المبارك من قطوف. في الختام لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لضيفي الكريم هنا في الاستوديو فضيلة الشيخ محمد العجلان الباحث والداعية الإسلامي المعروف. شكر الله لكم فضيلة الشيخ.
الله يحفظك ويبارك فيك وأشكركم.
الله يبارك فيكم. الشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدي الكرام على حسن المتابعة. دمتم في حفظ الله وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.